وصحبه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لا زال حول حجية ظواهر الكتاب، وذكرنا أن الدليل الثاني الذي استند إليه الأخباريون من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم هو عبارة عن الأخبار الناهية عن العمل بالظواهر. وقد تقدم أن هذه الأخبار على طوائف ثلاث، وانتهينا إلى الطائفة الثالثة وهي الروايات الدالة على حرمة تفسير القرآن بالرأي. وذكرنا أن هذه الطائفة من الروايات يجاب عنها بأجوبتين، وقد تقدم الكلام حول جوابين وبقي جواب. ومحصل هذا الجواب أن هذه الروايات إنما تدل على المنع من العمل بظواهر القرآن بالإطلاق، فإننا إذا وسعنا دائرة العمل بالرأي أو التفسير بالرأي إلى الأخذ بالظواهر، فحينئذ تكون هذه الروايات شاملة للأخذ بالظواهر بإطلاقها. وإذا كانت دلالتها على النهي عن العمل بالظواهر بالإطلاق فإن هذا النهي لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لا أثر له لأن الفرض أن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية Thank you.
Thank you. Thank you. يتوقف على المعجزة. ومعجزة النبي كانت هي ماذا؟ هي القرآن. ولا يمكن أن تكون القرآن معجزة بمعنى أن النبي يتحدى به ويتحدى الإتيان بمثله إذا كان ماذا؟ إذا كان مجملا لا يفهم. أصلا لا يتحقق التحدي. تتحدانا هذا تماما كما لو جاء طبيب، جاء ابن سينا مثلا إلى عامة الناس وقال لهم أنا عندي كتاب القانون أتحداكم أن تأتوا بمثله، لا معنى لهذا التحدي. نعم عندما يذهب إلى أهل الاختصاص إلى الأطباء ويتحداهم ويعجزون عن الإتيان بمثله حينئذ يكون التحدي في محله لأنهم يفهمون كتابه. فلو جاء النبي الناس جميعا بالقرآن مجملا وتحداهم به للغي هذا التحدي. فيلزم أن يكون القرآن مفهوما واضحا معلوما ليصح الاحتجاج به على ماذا؟ على الناس. فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله حينئذ يثبت أنه ماذا؟ يثبت أنه معجزة إلهية وأن من جاء به ليس إلا نبي أو رسول مرتبط بالسماء. فإذا ثبوت الرسالة متوقف على وضوح القرآن، وثبوت الإمامة متوقف على ثبوت الرسالة، مما يعني أن ثبوت الإمامة ينتهي بالذات إلى ماذا؟ إلى وضوح معاني القرآن. فلو لم تكن واضحة لا يمكن إثبات الإمامة. فالقول بأن الله قد تعمد إجمال القرآن بشكل مطلق من أجل أن يربط الناس بالإمامة لا يصح، لأن هذا الغرض مما لا يمكن تحققه مع إجمال القرآن لعدم ثبوت الإمامة به أصلا. صار معلوما؟ هذه هي الملاحظة الثانية. وأما الملاحظة الثالثة فهي ملاحظة على المنشأ الثاني، وهو ماذا؟ طبع القرآن. طبيعة القرآن تقتضي غموض معانيه وإجمال معانيه. فنقول بأن طبيعة القرآن لا تقتضي ذلك. لما؟ تقول أنت كاتبه الله سبحانه وتعالى، ومقتضى أن الله هو الذي كتبه أن يكون غامضا، كما أن مقتضى ما كتبه صاحب الكفاية أن يكون غامضا بمقدار صاحب الكفاية، بمقدار علم صاحب الكفاية. نقول هذا يشتمل على مغالطتين. فإن صاحب الكفاية كتب الكفاية لغرض، وهو ماذا؟ وهو تأسيس الصناعة الأصولية. ترسيخ الصناعة الأصولية، تحقيق الصناعة الأصولية، وهذا الغرض يقتضي أن يكون كتابه ماذا؟ غامضا لا يعلمه إلا من أتقن الأصول. ولكن لو كتب صاحب الكفاية رسالة لولده الصغير مثلا، فهل سيقتضي علم صاحب الكفاية أن تكون رسالته لولده بمقدار علمه؟ كلا. لماذا؟ لأن الغرض اختلف. فإن غرضه هنا هو النصح والإرشاد، وحينئذ ستكون كتابته لا بمقدار علمه، وإنما متناسبة مع نصحه وإرشاده. والكلام هو الكلام بالنسبة إلى القرآن. فإن القرآن عندما كتبه الله وأنزله للناس، هل أنزله ليعبر عن الله كما هو، أو أنزله ليكون كتاب هداية؟ ولو أنزله بما هو، يعني حتى الرسول لا يفهمه، حتى الأئمة لا يفهمونه، لو أنزله بما هو خالق، لو أنزله بما يتناسب مع علمه الأزلي سبحانه وتعالى، الذي لا يتيسر حتى للنبي إلا بتعليم من الله سبحانه وتعالى، حينئذ يتعسر على الخلق جميعا. أي كتاب إقليدس، أي كتاب كفاية، أي كتاب رسالة. ولكن الله تعالى قد أنزله لهدف الهداية، ومقتضى إنزاله بهدف الهداية ماذا؟ أن يكون واضحا محققا لهذا الهدف. فدعوى أن طبع الكتاب متأثر بما عليه الكاتب هذه غير صحيحة، بل الموضوع يرتبط بالأغراض والأهداف. صار معلوما. وعلى ذلك فهذا الدليل أيضا، أو هذا بل هذا الدليل الثالث لا يتم. فثبت بأن شيئا من الأدلة التي استدل بها على عدم حجية ظواهر الكتاب لا يصغى إليه، ويبقى عندنا المطلب الأخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.